عليك خلي
ما سويت شيء انا
رماي بعد ولد الله يعفو عنه ويعافيه الله يفكه ويسلمه من هذا البلك يا الله
انا كمدمن انا ما اعرف انا مبنج ما افكر الا في التعاطي ما فكرت ان اهلي بيشوفوني انا وبره طايحه
حصلي انا حاليا صرت انسان عنيف
انا يأس من كل شيء حزتها انا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الاخر ظلام شي حاطه ببالي خلاص
اليوم نحن لنا الحق نعيش
مسموح ويمطوعنا عبد الله الانصاري بالتعاون ويا مركز إراده للعلاج والتأهيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في إذاعتكم الإذاعة الأولى وكذلك في إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بكون معاكم طيلة شهر رمضان أخوكم عبد الله بن محمد الأنصاري. برنامجنا بيكون وياكم عنوانه موافق لعام التسامح، فقد أعلن سيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عام 2019 عاما للتسامح، وكذلك وجه التوجيه السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن يكون التسامح عملا مؤسسيا مستداما. من هنا إخواني المستمعين خواتي المستمعات جاءت فكرة برنامج مسموح. اسمحوا لي في الحلقة الأولى أكون معاكم بدون ضيف، بعرفكم على البرنامج، بعرفكم على فكرة البرنامج، على تفاصيل الحلقات اللي بتكون معانا طيلة الشهر الكريم. أحب أبين لكم أن البرنامج جاءت فكرته من مبادرة أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل. هذه المبادرة اسمها مسموح، وهذه المبادرة بادر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وكذلك الإذاعتين إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم، بادروا مشكورين أن يدعموا هذه المبادرة ببرنامج متكامل بيكون معانا إن شاء الله 30 حلقة بنتكلم فيها عن التسامح مع فئة معينة من فئات المجتمع. قبل لا أتكلم عن هذه الفئة أحب أذكر لكم قصة. في التسعينات كانوا المعاقين ما يحصلون على الدعم اللي يحصلون عليه اليوم، والسبب عدم المعرفة. كانت المعرفة باحتياجاتهم قليلة جداً، والناس ما يعرفون كيف يتفاعلون معهم. فالتسامح قد يظن الإنسان أنه يتسامح، لكن في الحقيقة هو يفعل أمور تنافي التسامح بالنسبة لهذه الفئة. مثلا أذكر لكم بحكم الجوار أنهم جيراني، كان بعض المعاقين من الإعاقات الحركية أصحابي، اليوم بعضهم واصل في أعلى المناصب في الرياضة وفي الجوائز وفي الميداليات وحصد التكريم. هؤلاء في يوم من الأيام اللي هي في السنوات الأولى من التسعينات كان الواحد يبغي يتسامح معهم، يحاول أن يدزهم بالعربات المتحركة هذه، فكانوا يغضبون منه غضب شديد، لأن في الحقيقة هم ما يبحثون على هذا النوع من أنواع التسامح، هم يبحثون على توفير الاحتياجات التي تمكنهم في المجتمع. لكن نحن حديثنا اليوم مب عن المعاقين اللي حصلوا فرصتهم بحمد الله عز وجل، المجتمع تفهم احتياجاتهم المختلفة بأنواع الإعاقة المختلفة. اليوم نشوف للمكفوفين كتب تقرأ بطريقة برايل، اليوم نشوف المترو مجهز أن يكون هناك ممرات للأكفاء اللي هم الإعاقة البصرية، نشوف اليوم برامج ودورات وتدريب ووظائف وكل شيء تيسر لهذه الفئة، والسبب هو المعرفة. أما برنامجكم برنامج مسموح فهو الهدف منه التسامح مع فئة محددة. هذه الفئة هم يعانون من مرض خطير جدا. تخيلوا من هم في مرض السرطان، عافانا الله وإياكم، من هم في مرض السكري أو الضغط. هؤلاء يعيشون حياة معينة يحتاجون إلى دعم معين وهو موفر والحمد لله عز وجل. لكن مرضنا اليوم البعض ما يعتبره مرض أصلا، يعتبره نوع من الانحراف السلوكي فقط. هذا المرض هو مرض الإدمان. لما نقول الإدمان مرض، هذا مو بكلامنا، هذا كلام منظمة الصحة العالمية التي صنفت الإدمان بأنه مرض مزمن، أي يلازم الإنسان في الغالب، وصنفته أيضا بأنه شديد الانتكاسة، يعني الإنسان يعود مرة ثانية إلى الإدمان والتعاطي بعد محاولات من الإقلاع. ثم بعد ذلك يأتي أنه يصيب العقل والجسد والروح، ويعنون بالروح أنه يهدم القيم الدينية في الإنسان. طيب شو الهدف من برنامجنا؟ الهدف أن هذه الفئة من الذكور والإناث لهم احتياجاتهم الخاصة التي لابد أن نفهمها جميعا. هذا البرنامج بيسلط الضوء على هذه الاحتياجات، هذا البرنامج بيدخل معكم في تفاصيل قد تكونوا ما سمعتموها من قبل إلا في هذه الإذاعة التي بادرت مشكورة بأن تدعم هذه الفكرة. لسنا هنا لنشير لأصابع الاتهام لأحد أو لجهة، لأن الجهات المعنية قائمة بأدوار، ولكن المجتمع هو الذي يحتاج إلى توعية أكثر. وهذا لا يعني أن بعض الجهات لا تحتاج إلى توعية باحتياجات ورغبات هذه الفئة التي سنتكلم عنها في برنامجكم مسموح. أرجع وأقول مسموح ليست كلمة نطلقها، مسموح ليست جملة نتغنى بها. التسامح كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله عمل مؤسسي مستدام. كل جهة، الجامعات، الجمعيات الخيرية، مراكز الأبحاث، الجهات الأمنية والجهات الشرطية، كل الجهات، المجتمع أفرادا ومؤسسات لابد أن يعي بأن هناك فرق بين المتعافي من مرض الإدمان وبين المتعاطي الراغب في الاستمرار. ليس حديثنا في برنامج مسموح عن المروجين، وليس حديثنا في برنامج مسموح عن أولئك الذين يسوقون لهذه البضاعة التي ضيعت الشباب، إنما حديثنا في برنامج مسموح بيكون عن فئة مخصوصة، وهي الفئة الراغبة في الحصول على التعافي. والتعافي كلمة بنتداولها كثيرا في هذا البرنامج، لأن لها معاني خاصة تتعلق بهذه الفئة إن شاء الله عز وجل. إذا كان الإدمان مرض، فإنه لا يفرق بين كبير ولا صغير، وهذا هو الحال، ولا يفرق بين غني ولا فقير، وهذا هو الحال، ولا يفرق بين متعلم وجاهل، لأن بعض الناس يظن أن الإدمان لا يصيب إلا الفئات التي هي بعيدة عن التعليم وعن الثقافة، بل إن الإدمان يصيب أكثر الناس ثقافة ومعرفة، ولكن هناك خطأ وقع في حياتهم. الإدمان ليس دائما سببه سلوك منحرف، قد يكون سببه تنمر، قد يكون سببه ضعف شخصية، قد يكون سببه أن الإنسان في مرحلة من مراحل حياته تعرض لإصابة أو جرح أو حادث احتاج إلى صرف دواء، ولكنه أساء استخدام هذا الدواء، أو أنه كان مهيئ جينيا، مهيئ فطريا أن يتلقى هذا المرض وابتلاه الله عز وجل فيه. كل هذا لابد أن نعيه. ضيوفي بيكونون في الحلقات القادمة بعضهم من تعافى من هذا المرض ولا زال يستمر في رحلة التعافي، ونسأل الله أن يوفقه، وكذلك سيكون بعض المختصين من أبناء هذا البلد، سيكون معنا ضيوف من خواتنا الذين خاضوا هذا الميدان والذين بذلوا من أوقاتهم وكذلك ضحوا بصعوبة العمل في هذا المجال، لأن قد الإنسان لما يعمل في هذا المجال كذلك تصيبه النفرة من المجتمع، يعني مثلا امرأة اشتغلت في هذا المجال قد يبتعد عنها الخطاب. أمور كثيرة سنعالجها بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج، برنامجكم مسموح. وأعيد وأكرر، هذا البرنامج جاء تحت مبادرة مسموح التي أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وكذلك تبناها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المتمثلة بإذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم. بنكون معاكم طيلة شهر رمضان، بنتكلم عن تفاصيل هذه الفئة وكيف يحتاجون إلى الدعم ويحتاجون كذلك. لن نتكلم بصيغة علمية، سنتكلم بصيغة سهلة يعيها الناس، صيغة يفهمها، صيغة تشتمل على كمية كبيرة من القصص التي توضح معاناة هذه الفئة ورغباتها واحتياجاتها. اللي بقوله إن شاء الله عز وجل أن الإدمان مرض يشترك فيه جميع الناس الذين ابتلوا به، له أعراض، بنتكلم عن أعراض هذا المرض، هل له علاج؟ نعم له علاج. هل له احتياجات؟ نعم له احتياجات. كل هذا سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل. فاصل وأرجع إليكم بإذن الله.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رمضان في البلاد.
ألو، يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم سيف، شحالك؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بخير ونعم الحمد لله. شحالك يا ختية؟ تعالي بتخبرك، أسمع حسك مو بحلو، عسى ما شر.
سلامتك يا اختي، لكن انا عمري مو بصحي من يومين، ضربتني عصبه في يامعتي مو بضايعه فج، وما تم حد ما نعد لي دواء.
الله يعفو عنك ويعافيك يا اختي، ما عليك شر، مقيوله اربط راسك وكل مبين عتلك دواء.
امي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونه اللحم الغاويه.
امي من ايام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويله ما ترقى والقصيره فيها شوك، من ايام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونه. يا امي ما يخلون اللحم يبطي في الثلاجه، ما بغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمه والثانيه ظهرتي لك مثل.
امي ابشرك الحمد لله ما سجلت ولا مخالفه مروريه.
يا ولدي قال المتوصف التقة تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف اللي تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا ابويا، عندهم تطبيق الكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم ابا مثل اقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
رمضان في البلاد.
حاليا متواجد في المكان المذكور.
الله يعفو عنه ويعافي، الله يفكه ويسلمه من هذا البلكة. يا
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي، ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة
حصلي أنا حالي صرت إنسان عنيف.
أنا يأس من كل شيء حزتها، أنا يأست، يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام، شي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا نحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
عدنا لكم بعد الفاصل عشان نواصل برنامجكم مسموح، هذا البرنامج الذي جاء برعاية من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو سيكون بإذن الله عز وجل على إذاعتي الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم. أحب أبدأ معاكم هذه الحلقة التعريفية بسؤال مهم جدا، إذا كان الإدمان مرض فأين العلاج؟ هل العلاج عند الأسرة؟ هل يبدأ العلاج عند الأسرة؟ الأسرة لها طرق في معالجة هذا المرض، من هذه الطرق الحبس والمراقبة اللصيقة وأخذ الأجهزة، أجهزة التواصل، الهواتف، التليفونات، كل تواصل مع العالم الخارجي. أذكر لكم قصة وأنا وعدتكم بالقصص. يخبرني واحد من المرضى، وأنا مثل ما أقولكم في هذه الإذاعة أن كل ما بتسمعون اليوم يا سمعته يا شفته يا شافوه إخواني من الأخصائيين والأخصائيات والمختصين في المجالات المختلفة، المجالات النفسية والمجالات الاجتماعية والمجالات الدينية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، القصة تقول أن عمي بعد ما عرف أني مدمن من طريق الوالدة شل عني كل شيء، شل عني الهواتف والتليفونات وطرق التواصل، منعني من الخروج، منعني من التواصل مع حتى الجيران. وصل لدرجة أني لو تأخرت الله يعزكم في الحمام أنه يطرق علي الباب ويقول لي شو تسوي، وهذا كله من خوفه علي. هو يقول هذا من خوفه علي، يقول ضيق علي حتى هو في المسجد وراي، في البيت وراي، مدرسة ما روح. خلاص هو يعتقد هذا العم مثل ما يعتقد كثير من الأسر أن العلاج هو بالحصار، وما يعرف هذا الأب أو هذا العم أو هذه الأم، ما يعرفون أبدا أن العلاج لا يكون بهذه الطريقة. هذه الطريقة تحفز السلوك الإدماني. فسألت طيب كيف تعاطيت بعد ما ضيق عليك بهذه الطريقة؟ قال من الكبت والضيق النفسي استطعت بطريقة أو بأخرى أن أتواصل مع بعض اللي هم معاه في هذا المجال، وحط له ما يحتاج من هذه المواد في مكان معين جنب البيت واستطاع الوصول إليها. الشاهد من القصة، أنا ما يهمني أني رجع للتعاطي، لأنه هو لابد أن يرجع للتعاطي ما دام التوجه العلاجي أو معالجة المشكلة خطأ أصلا. إذن أقول لكل أسرة بنسمع معانا في البرنامج في الحلقات القادمة إن هذا الأسلوب وهو أسلوب الحبس والمراقبة اللصيقة والمنع من كل شيء حتى من المتع ومن المزاولة الدوام أو حتى مزاولة الرياضة، كل هذا ينافي العلاج. الطريقة الثانية الإشباع وإرضاء المريض من خلال بذل الأموال وإعطائه الأموال ووعده ببعض الجوائز. حتى تخبرني إحدى الأخصائيات أن عندهم مريضة في بداية الأمر كانت متعاونة مع العلاج والفريق العلاجي بشكل كبير جدا، متعاونة مع الفريق العلاجي في المركز بشكل كبير جدا. يظن الإنسان من هذا التعامل أن هذه المريضة مقبلة على العلاج والتعافي، لكن في لحظة تغير السلوك وبدأ يكون عدواني. فلما تواصلنا معها وحاولنا نعرف الأسباب، عرفنا أن الأسباب أن كان الأب يعد هذه المدمنة أو التي أصيبت بهذا المرض يعدها بشيء من متاع الدنيا، يعدها بسيارة، يعدها بسفر، يعدها بشيء كبير، وهي كانت تحاول أن تحقق رغبة الوالد وليس رغبة الإقلاع عن الإدمان. وكما سنعلم في البرنامج أن أهم طريقة للتعافي من مرض الإدمان هي التجاوب الصادق مع الفريق العلاجي بمختلف أنواعه. بعض الناس حاول يتجه للعلاج من خلال السفر والبعد عن المجتمع، لأن الإدمان كما ذكرنا تصاحبه وصمة العار، أن هذا الإنسان يقع في عار. فيقول إني اتجهت لبعض الدول الأسيوية المعروفة بالمنتجعات، اتجه لهذه الدول لجزر نائية لا يستطيع أحد أن يصل إليها ولا يعرف أن ابنك في هذه الحالة. فأسأله وأقول له هل كنت هناك تؤدي الصلوات؟ هل كنت هناك محافظ على قراءة القرآن مثلا؟ هذه المصحات ولو كان بعضها يقدم خدمة علاجية لكنها خدمة بعيدة عن المجتمع، هو في النهاية سيرجع إلى المجتمع، هو سيرجع إلى البيئة التي كان فيها وسيواجه نفس المؤثرات والمثيرات التي كان يتعرض إليها. فإذا كانت الأسر تظن أن العلاج يكون في الخارج، فأقل أن يكون في دول قريبة من الدول العربية أو الدول الخليجية، أي دولة تكون ظروفها مناسبة، والأفضل والأكثر نجاعة في العلاج أن تكون في نفس الدولة. لماذا؟ لكي يختبر الإنسان نفسه هل يستطيع أن يواجه المثيرات اللي بنتكلم عنها، المؤثرات التي يتعرض لها. بعض الناس للأسف بعض الأسر يظن أن الحل للإقلاع من الإدمان هو التزويج، أن يزوج هذا المدمن إذا كان رجل. هذا أسوأ أنواع العلاج، لأنه في الحقيقة يجني على هذه المرأة. وغالبا لما يكون هذا الشاب في المجتمع معروف بالإدمان فإنهم يبحثون عن امرأة فقيرة ومكسورة الجناح مثل ما يقولون، فإذا زوجوه لهذه المرأة فإنه يقسو عليها بسبب الإدمان، بسبب ما فيه من المرض، خصوصا إذا كان يمارس التعاطي وتحت تأثير المؤثرات العقلية، فإنه قد يضرها ضرر شديد جدا. فنقول للأسر اللي أبا أقول للأسر، حلولكم المطروحة ليست حلول صحيحة. بعض الحلول الأدوية، توفير الوصفة الطبية من خلال خارج الدولة أو حتى بعض المصحات النفسية التي قد تتجاوب مع بعض المرضى. يقول أحد آباء المرضى، أو يقول بعض المرضى حتى، أباكم بس تعالجوني، يأتينا إلى المركز يقول بس تعالجوني بدون ما أحس بتعب أو اكتئاب، أهم شيء أني أرقد. مركز إرادة للعلاج، العلاج هو الفترة التي هي إزالة السموم من الجسد، لكن مركز إرادة يحتوي على اسم آخر وهو التأهيل، والتأهيل هو أساس العلاج. إذا ما اكتملت رحلة التأهيل التي هي تأهيل اجتماعي، تأهيل ديني، تأهيل نفسي، فإن هذا الإنسان لا يستطيع، وهذه بتجارب عالمية، كل العالم يعاني من هذه المشكلة ويعترف أن الحل في التأهيل ثم التأهيل ثم التأهيل. التحديات كثيرة. المريض بعد ما عرفنا أن العلاج ليس بكل ما يحاول الناس مزاولته، بعض الأسر تأتي بالمريض إلى العيادة، إلى مركز إرادة وغيرها من المراكز في الدولة في أبوظبي والشارقة، تضعه هناك كأن الرجل أصيب بكسر في رجله ويحتاج إلى جبس، ثم بعد 15 يوم أو 20 يوم يخرج سليما. مرض الإدمان مرض يحتاج إلى دعم أسري، كما الحال في مرض السرطان عافانا الله وإياكم، وكذلك مرض السكري والضغط وبقية الأمراض المزمنة، تحتاج إلى أن يتثقف أو أن تتثقف الأسرة. لابد أن تكون الأسرة واعية بهذا المرض، كما سنشرح في الحلقات بالضبط ما هو هذا المرض، كيف هو دور الأسرة تماما. أنا سؤالي اليوم قبل أن نبدأ الحلقات، لماذا الأسرة لا تتواصل مع مراكز العلاج رغم أنها قدمت ابنها لهذه المراكز؟ السبب الأول السرية. الأسر حريصة على السمعة، حريصة على أن لا يعرف الجيران، حريصة لأنه ممكن هو يراجع المراكز يشوف بعض الناس الذين يعرفونه، نحن في مجتمع مترابط متسامح، لكن نقول لهم إن هذه الخشية غير مبررة، إن هذه الخشية والخوف والشعور بالخزي والعار يؤكد أنك لم تفهم أن الإدمان مرض، وأن المجتمع كذلك بعيد عن هذا الفهم، لذلك أنت تخشى. أنت ما تخشى أن تقول أن ابني أصيب بمرض من الأمراض الخبيثة الأخرى كالسرطان وحتى أنواع الإعاقات، أنت ما تخجل أن تقول، لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن أنت في مرض الإدمان لأنك لا تعتبره مرض والمجتمع كذلك لا يعتبره مرض، فإنه يخشى الإنسان أن يبدي هذا الحضور إلى المصحات العلاجية، ولا يمكن أن يتم عملية العلاج دون تواصل الأسرة في المجموعات العلاجية وأن تلتقي بأسر أخرى. إذن ما البدائل؟ نعم المشكلة موجودة، ما هي البدائل التي قدمتها المراكز، وما هي البدائل التي ممكن للأسر أن تطرحها في هذا المجال؟ هذا ما سنناقشه في بعض حلقات هذا البرنامج. الوظيفة، بعض المدمنين نسأله لماذا لم تتوجه للعلاج بشكل مبكر قبل أن يتفاقم المرض وتتغير أنواع المخدرات التي يتعاطها. بعض الشباب يبدأ في سن صغيرة بأنواع قد تكون أخف من أنواع أخرى وكلها سيء، لكنه لا يتدارك الأمر. فالسؤال لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يواجه المسؤول في الدوام ويقول له أنا وقعت في خطأ وتعاطيت بعض المواد وأحتاج إلى مراجعة عيادة متخصصة في مجال الإدمان. لا يستطيع أن يقول هذا لأنه قد يفقد الوظيفة. إذن ما هو دور المؤسسات؟ ما هو دور الموارد البشرية؟ ما هو دور القوانين والأنظمة التي كما أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة قرار يمنح المتعافي أو يمنح من وقع في هذا الخطأ فرصة لأن يقدم نفسه للمراكز العلاجية دون مقاضاة ودون الدخول في مشاكل الجنائية؟ فكذلك لابد أن توفر صيغة أيضا يستطيع من خلالها أن يضمن السرية في العمل وأن يتقدم لمسؤولة في العمل بشكل صريح وصادق لأنه مصاب بمرض ويقول له أنا أحتاج للعلاج. تعرفون المرضى ماذا يفعلون؟ يأخذون إجازة سنوية فتنتهي رصيد الإجازات السنوية، قد يأخذ إجازة بدون راتب لكن لا يوافق عليها المسؤول، قد يحتاج أن يتخلف عن الجامعة فيفقد كل رصيده من المواد ومن الساعات التي قضاها في الجامعة، كل هذا يخسره، وكان بالإمكان تدارك كل هذا لو كان هناك وعي مجتمعي وتسامح كما قلت بشكله المؤسسي المستدام، وليس بالكلمات الرنانة أننا متسامحون مع المتعافين، بل إن المطلوب أن نتسامح معهم تسامح فعلي. أعطيكم قصة اسمحوا لي أوضح لكم مدى يعني صعوبة الموضوع ولأي درجة وصلنا. اليوم تحديدا اليوم جاءني اتصال من إحدى الأخوات، شيخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، أنا أخوي مصاب بمس من الجن أو شيء من نحوه، فذكرت لها أن الله عز وجل هو الشافي، ولكن قبل أن نتكلم عن مس وجن ورقية أنا سألت سؤال، كم عمر أخوك؟ في الثلاثين. هل يعمل؟ نعم، لكن يتخلف عن العمل أيام كثيرة. هل أخوك يعني مثلا يقول كذا يفعل كذا؟ نعم نعم نعم. فذكرت لها بصراحة، هل أخوك، وأنا حاولت أتلطف معاها، هل يأخذ بعض الأدوية التي تغير السلوك، أدوية نفسية صحية؟ فقالت لي لا، أخوي يتعاطى المخدرات وقد أقلع من سنوات، وتعالج في مركز كذا وتعالج في مكان كذا. فذكرت لها الحقيقة المرة، أن الإدمان مرض مزمن يلازم الإنسان، ويحتاج حتى يظل متعافيا، متعافيا وليس متشافيا، متعافيا يحتاج أن يمشي على جدول سلوكي نفسي ديني، يحتاج أن يحضر مجموعات علاجية، يحتاج أن إذا وقع في المثيرات التي بذكرها في الحلقات وحتى بذكر منها شيء في الحلقة هذه، لابد أن يعرف كيف يتعامل معها، مع من يتصل، مع من يتواصل. فأخوك يغلب على ظني، ولا أجزم، يغلب على ظني أنه عاد للتعاطي، والأوقات التي يقضيها في البيت ويدعي أنه ممسوس أو مسحور فهو في الحقيقة يتعاطى. أنا ما أجزم، أنا أوجهه إلى المصحات العلاجية التي تفحصه وتعرف تقيم حالته الصحية، وبدون علاج سيظل الأمر هكذا. الأمر الآخر اللي يحتاج بينه وبنتكلم عنه في الحلقات بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، هي إذا كان هذا مرض وله علاج، والعلاج ليس كما نتصور نحن ونحاول نحن، إنما هو عن طريق الجهة المختصة التي تنفق عليها الدولة أموال كبيرة جدا، سنتكلم عن بعض الأرقام العالمية والممارسات العالمية في البرنامج، ونتكلم عن ما تقدمه دولة التسامح، دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بمراكز التأهيل في دبي وفي أبوظبي وفي الشارقة، والمراكز التي ستتبع إن شاء الله عز وجل، لأن الدولة واعية جدا بضرورة التسامح مع كل من يرغب بأن يخرج من دائرة الإدمان، سواء من حيث القوانين والأنظمة أو سواء من حيث توفير العلاج والتأهيل. لكن المجتمع لا يزال يحتاج إلى وعي كبير، لأن الصورة النمطية الطويلة التي زرعها الإعلام سابقا قبل زيادة المعرفة والعلم، أن الإدمان جريمة، وأن المروج هو كالمتعاطي وهو كالمتعافي، ليس بينهم فرق، هي صورة واحدة نمطية، ولكن العلم والتجربة والتي تتطور في كل يوم تثبت أن هناك فرق بين من هو ضحية وبين من هو صاحب الجرم. نحن اليوم أمام مرض خطير جدا، وكما ذكرت ليس هذا كلام، هذا تصنيف عالمي لهذا المرض. ما هي أعراض هذا المرض؟ أعراض هذا المرض، المدمن لا يفكر في شيء أثناء التعاطي إلا في التعاطي. تعرفون من القصص العجيبة أن مدمن قد يكون عنده مقابلة غدا لوظيفة هي ينتظرها، وهي الوظيفة التي يترقب هذه المقابلة وأن يحصل عليها، ولكن الشوق إلى التعاطي أكبر وأعظم من هذه المقابلة، فقد يتعاطى في نفس الليلة ولا يحضر لهذه المقابلة. الوظيفة أو التعاطي عند المدمن والحالة الجسدية إذا كان تحت تأثير المخدر، فإنه لا يرى شيء أمامه إلا التعاطي، ولو ابتعد عن هذه المادة فإنه يتعرض لأعراض شديدة جدا. لذلك نقول للأسر التي تحبس أبنائها وتحرمها حق العلاج خوفا من العار أو خوفا من أو عدم معرفة بوجود مراكز العلاج، فإن الإبن قد يتعرض لأعراض انسحابية شديدة جدا جدا، حتى يصفها بعض الأطباء تصل إلى نشر العظام، كأن هناك منشار يجري على العظام، وقيء شديد وإسهال شديد وألم نفسي شديد جدا، حتى إذا بعد ذلك حاولت ترسل للعلاج ما يقبل، لأنه يظن أنه سيتعرض لنفس الأعراض في المصحة العلاجية، وهذا غير صحيح تماما. لكن كيف تقنعه؟ كيف تقنعه أنه لن يتعرض؟ ليس الأمر بالسهل، هو مر بتجربة أليمة جدا، وتخيل لو كانت امرأة وكانت حامل، كيف يكون الألم أشد وأقسى، وقد تعرض حياة ناس للخطر بسبب عدم المعرفة بطبيعة هذا المرض. تعرفون، وبنتكلم بالتفصيل عن المؤثرات أو المثيرات كما نسميها في عالم الإدمان أو مرض الإدمان، المثيرات أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. إنسان شاب متعافي كمل 6-7 شهور في رحلة التعافي، متجاوب مع البرنامج العلاجي، متجاوب مع الأخصائيين النفسيين والدينيين والأخصائيين الاجتماعيين، والعلاقات بدأت تترمم في الأسرة. فجأة تخيلوا، يتغير الجو ويصير طقس ماطر وجو جميل قد يؤثر عليه ويذكره بالتعاطي. هذا الإنسان قد تطلب منه والدته أن يأخذ صحن للجيران أو في رمضان للمسجد حتى يطعم الصائمين، فيكون الأشياء هذه حارة، أكل حار، فيضعون عليه القصدير. هذا السلوك أو هذا الوضع للقصدير قد يسبب له انتكاسة، قد يؤثر فيه تأثير شديد، لأنه يتذكر التعاطي، لأن هذه المواد قد يستخدمها المدمن أثناء وقوعه في فخ هذا المرض العظيم. أمور أغرب من الخيال. اليوم قبل البرنامج أتكلم مع واحد من المدمنين، أقول له شو من المثيرات اللي تؤذيك جدا؟ قال شيخ، أنا لو ابتعدت عن كل المثيرات تأتيني المثيرات على شكل أحلام وكوابيس. يرى في المنام المواد أمامه، وهو لا يستطيع أن يأخذها في المنام، كوابيس، فيصحى فيه شوق شديد للتعاطي. تخيلوا أن أحدهم يقول لي أتصل في أبوي، ما أقدر أقول لأني أنا اشتغل عندي هذا الوسواس، واشتغل عندي الرغبة، يسمونها الرغبة والشوق إلى التعاطي. أخبركم إن شاء الله بعد الفاصل كيف كان جواب الأب على معاناة ابنه تحت وطأة هذه المثير. فاصل وأرجع إليكم إن شاء الله عز وجل.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
بوجي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
حاليا متواجد في المكان المذكور.
خليك
مشغول.
الله يعفو عنه ويعافي، الله يفكه ويسلمه من هذا البلكة يا الله.
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي، ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة
أصلي. أنا حالا صرت إنسان عنيف،
أنا يأست من كل شيء، حزتها أنا يأست، يعني ما عندي في الدنيا ظلام، في الآخر ظلام، جي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويمطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية في إذاعتكم، إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم، والتابعتان لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومركز إرادة الذي أطلق مبادرة مسموح، وبرنامج مسموح الذي تبناه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. كنت معاكم قبل الفاصل أتكلم عن هذا الابن الشاب الصغير الذي جلست معه اليوم قبل تسجيل هذه الحلقة، وسألته سؤال مباشر، فأخبرني أن من أعظم المثيرات عليه الأحلام، أنه يرى كوابيس وأحلام. تخيلوا طيب تسألوني تقولون شو الحل؟ الحل أن يتواصل بعد تعرضه لهذا المثير الشديد، يتواصل مع الأسرة، يتواصل مع الأب، يتواصل مع الأم، يقول لها أنا حصل لي مثير وحصل لي شوق للتعاطي. فتخيلوا جواب الأب، قال اتصلت في أبوي وكان أبوي في السوق، فلما خبرت أني أنا أبوي وينك أبغي أطلع معاك، أنا أحس بالشوق، أنا شفت حلم، فكان من الأب أن قابله بالسخرية، وأنت تبغى تتعاطى، وأنت يالس تخدعنا وتقص علينا. ما استوعب الأب. طبعا الابن يقول لي أبوي معذور، أبوي ما عنده ذاك الثقافة، أبوي ما عنده ذاك المعرفة. طيب وين يتصل؟ على من يتصل؟ إذا كان ما يعرف أن هناك مركز للتعافي، مركز يتصل فيه ويتكلم شخص مختص. تعرفون في بعض البرامج العالمية يتصل على خط ساخن، حتى ذكر لي اسمه، أتمنى يكون معي، هيلب لاين، يتصل على خط ساخن ويطلب منهم أنه تعرض لمثير معين. تذكر، تخيلوا واحد من الآباء طبعا الذين وقعوا في فخ الإدمان، هو أب عنده أسرة، يقول لي أنا ماخذ بنتي للتطعيم. تعرفون إذا الأب رأى الإبرة، وهو الآن مع بنته للتطعيم، إذا لابد أن يرى الإبرة. إذا رأى الإبرة فإنه يثار إثارة شديدة جدا جدا جدا، أكثر ما تخيلون. تخيلوا معي واحد مسوي رجيم ويحاول يبطل عن السكر ويبطل عن الكيك ويبطل عن المشروبات الغازية، وفجأة يكون في مكان ويلاقي مشروبات غازية وكيك وكذا، ما يتحمل، وقد يأكل ويقول إن شاء الله باكر ببدأ الرجيم. فتخيلوا هذا مجرد كيك، هذا الرجل يتكلم عن المخدرات، التي الشوق الذي يصل بالإنسان لمرحلة من الألم، الألم الألم، لو ما حصل دعم مباشر وسريع. فيقول اتصلت بهذا الخط وتفاعل معي شخص وجاء قال الآن سآتيك، الآن سآتيك وأجلس معك، وفعلا يقال كلمني وجلس معي وصرف عني هذه الفكرة. الإدمان فكرة. لماذا سموه إدمان؟ لأنه الأمر الدائم المتكرر. تخيلوا هذا المريض يعاني معاناة من أحلامه، يعاني معاناة إذا رأى بعض، حتى إخواننا اللي أنا واحد منهم، إخواننا المشايخ اللي ما يعرفون في الإدمان وعندهم حسابات تواصل في الإنستغرام في تويتر، وفي يوم المخدرات العالمي يضعون توعية معينة، يشاركون المجتمع في التوعية، فيضع مقطع صوتي فيه قراءة القرآن وتذكير بالبعد عن المعاصي، ثم يذكر بخطر المخدرات. هذا شيء طيب، لكنه للأسف يضع صور الإبر وصور الحقن وصور الحبوب حتى يكون المقطع في الوسائل التواصل يعني جميل ومؤثر. قد يكون مؤثر لغير المدمن، لكن تخيل أن المدمن يتابعك، وهذا يحصل، المدمن يتابع هؤلاء. لا تظنون أن المدمنين ما يتابعون المشايخ وأصحاب الفضيلة ويتابعون الدعاة الطيبين أصحاب الأساليب الشيقة، لكن إذا هذا الداعية وهذا الشيخ وخطيب المنبر ما عرف كيف يخاطب هذا المدمن، ما عرف الأسلوب الصحيح في توعيته. لذلك اليوم مراكز الإدمان، مركز إرادة تحديدا، يقوم على 3 أركان. الركن الأول هو العلاج والتأهيل، الركن الثاني هو التوعية، سواء كانت توعية للأسر حتى لا يقع الابن في الإدمان، أو توعية للمجتمع حتى يعرف حقيقة الإدمان وأنه مرض. وهذا البرنامج يقوم على هذا الأساس. ومثل ما قلت لكم، اسمحوا لي اليوم بس، ونحن في عام التسامح، اسمحوا لي اليوم بكون معاكم في حلقة تعريفية، لكن في المرات القادمة بيكون معاي إخواني المتعافين اللي أكملوا بعضهم السنة وأكثر وبعضهم أقل، وكذلك بيكون معاي إخواني وخواتي الأخصائيين في هذا المجال يروون لكم قصص. الهدف من القصص أن نصل إلى معرفة هذا المرض. يقول لي أحد المدمنين، عشان تعرفون حجم المعاناة ولماذا جاء هذا البرنامج، يقول لي أحد المدمنين وقد كمل 2 من التعافي، سألته شو أكثر شيء أثر عليك في رحلة التعاطي وليس رحلة التعافي؟ قال لي شيخ، أمي فقدت إخواني 2. تخيلوا أم، يا من تتابعوني، تخيلوا التسامح معهم ماذا يصنع. أم فقدت 2، وهذا الثالث في الطريق، هذا الثالث الذي إلى الآن الحمد لله نجا وهو متعافي، هذا الثالث صارت له حالتين مرتين جرعة زائدة، وسنعرف ما معنى الجرعة الزائدة، الاقتراب من الموت تماما. جرعة من الجرعات الزائدة كان علاجه خارج البلد، في دولة خارج البلد، الدولة أرسلته لشدة حالته. يقول لي وهو بعد خروجه من أزمة الجرعة الزائدة، يقول لي أنا مقيد على السرير والأنابيب في كل مكان لإنقاذ هذه الروح، وأي تسامح أعظم من إنقاذ الأرواح. يقول لي، وتخيلوا يا جماعة، أنا ما بتكلم معاكم بالمثاليات، نحن في الأرض وليس في الجنة. يقول لي كانت ممرضة كأنها مستاءة من العمل، من جنسية معينة خارج الدولة طبعا، مستاءة من العمل، وهذا يحصل في كل عمل، في إنسان مخلص في عمله مستاء، مبعجبنا الدوام، أسباب كثيرة، قد يكون حتى هو يحتاج علاج نفسي. يقول هذه الممرضة تؤذيني، تتأفف مني، لأني يحتاج إلى طبعا قضاء حاجة وتبديل ثياب، هذه الممرضة تؤذيني، تشدني بقوة، تحركني بقوة. فسألت ليش ما تخبر الوالد الوالدة عشان يكلمون الأطباء يصرفونها عنك؟ تعرفوا الجواب شو كان؟ قال أخاف أنهم ما يغيرونها وبعدين تقسو علي أكثر، أخاف أخبر أبوي ما يصدقني، يتحراني أنا أتعذر. خلاص هو فقد كل معاني التسامح في قلبه، ما استطاع يثق بأي حد، يتحمل الألم والإساءة والذل. واليوم هو متعافي بعد سنتين، رجع لوظيفته الحمد لله، زوجته الحمد لله استحملت حتى أكرمها الله عز وجل بزوج متعافي، مع أنه تعرض لأذى شديد في حياته الأسرية، وكانت الإخوان كلهم يحثون هذه الزوجة على أن تتطلق، لكنها صبرت والحمد لله واتجهوا للعلاج. أسأله بعد سنتين، أرجع للقصة، شو أكثر شيء أثر عليك؟ فيقول أمي فقدت اثنين من إخواني، أمي تعرف كل أنواع المخدرات، أمي تعرف من شكلي أنا شو متعاطي، أمي تعرف من ثيابي ومن آثار الدم أنا شو المادة اللي استخدمتها، أمي ما تقفل باب الحمام حتى تخاف أن يكون وقعت في الحمام بجرعة زائدة والباب مقفول، باب الحمام مفتاحه عند الوالدة. تخيلوا، تخيلوا أن أقول أصحى في الليل وأشوف أمي واقفة عند طرف خشمي مرة وجهها على وجهي، فأفتح عيني وأتفاجأ، تقول لي أبا أتأكد أنك حي ولا ميت. تخيلوا معاناة هذه الأم، ألا تستحق التسامح؟ ألا تستحق أن نوفر لها البيئة التي تضمن لها تضمن لابنها التعافي؟ رحلة التعافي رحلة صعبة جدا ومرة، يعانون معاناة كبيرة في الوظيفة، ونحن لا نبرر لهم. نعم هناك صعوبات، أصحاب أرباب الوظائف نعم نقدر صعوبة تعيين هذه الفئة، لكن لابد من إيجاد صيغة جديدة. بنتكلم في حلقة كاملة عن الجمعيات الخيرية الآن، والحمد لله بدأنا نتفاهم مع بعض الجمعيات الخيرية. في البداية هناك صعوبات شديدة جدا، ما يعتبرون الإدمان مرض، فكيف يدفعون تكاليف العلاج؟ العلاج مكلف جدا، سنتكلم في حلقة كاملة عن تكاليف العلاج، وقد يقول الإنسان ليش في تكاليف؟ التكاليف جزء من العلاج، لابد أن تحس الأسرة بالمسؤولية. ولكن الحمد لله دولتنا الكريمة، دولة التسامح، في حال عدم القدرة على العلاج المكلف فإنها تتحول للتبرعات، ولكن التبرعات تحتاج إلى ممولين، تحتاج إلى جمعيات خيرية داعمة، تحتاج إلى مؤسسات، وبنتكلم عن بعض المؤسسات التي دعمت. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشكورة، دعمت بعض الحالات، لكن باقي الجمعيات حتى تصل على هذا الطريق وتمشي على هذا المسار، لابد أن يكون هناك وعي كبير، لابد أن يكون هناك وعي عند هذه الدوائر، ونحن في صدد هذا الوعي. برنامج مسموح، أتكلم عن المبادرة وليس عن حلقات الإذاعية، هناك برنامج اسمه مسموح، البرنامج يسعى إلى المجتمع، يسعى إلى الوظائف الخاصة والحكومية، يسعى إلى الجمعيات الخيرية والداعمين، هناك صيغ كثيرة مطروحة. سنتكلم إن شاء الله عن الممارسات العالمية، سامحوني أنا أتكلم معكم بطلاقة هكذا، ما يعني ما أمشي على أوراق أمامي وأتكلم، أنا أعطيكم القصص اللي أعرفها، أعطيكم الكلام اللي بتسمعونه بالتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله عز وجل. إخواني خواتي، التسامح مسموح، هذه الكلمة الجميلة التي نطلقها كل يوم، واحد تأخر على الدوام وتعذر من مديره وقال السيارة استوالها كذا وكذا، نقول له مسموح وبالحل. واحد صار له مشكلة مع أخوه وراح تعذر منه، يقول له مسموح. الأخت وأخوها، الأب والابن، مسموح. فلماذا لا تستحق هذه الفئة أن نتسامح معها؟ أنا أدعو الجميع أن يتابع حسابات مراكز الإدمان. لماذا؟ حتى أنك قد تنقذ روح بهذه المتابعة. تابع حساب مركز إرادة، حساب المركز الوطني للتأهيل بأبو ظبي، تابع هذه الحسابات حتى تستطيع أن تنقذ أرواح، لأن اليوم أسر كثيرة تعاني وما تعرف أن هناك علاج، أسر كثيرة تعاني وما تعرف أن العلاج مكفول بسرية تامة. أنا نسيت أقول لكم شيء مهم، مركز إرادة للعلاج والتأهيل ليس مستشفى خاص، مركز حكومي أصدر بقرار من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذا المركز صار لسنتين يعمل الحين. لابد أن يعرف عن هذا المركز، وأنا أشكر وأكرر الشكر لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث أنهم تجاوبوا مع موضوع حساس فعلا، موضوع شديد وبالغ الأهمية، موضوع يحتاج إلى طرح صريح وصادق، موضوع يحتاج إلى تسامح بشكل مؤسسي مستدام. اليوم نحن عقدنا اتفاقيات مع محلات نظارات توفر نظارة طبية لبعض المدمنين. الإدمان مرض يصاحبه أمراض كثيرة، يصاحبه مرض الكبد الوبائي يصحبه، فمن وين نوفر العلاج؟ يحتاج إلى علاج، ونحن مراكز تأهيل لسنا مراكز وجمعيات خيرية. نحاول أن نحيل على لجان تبرعات عندنا في المركز، لكن نحتاج إلى دعم. نحن اليوم نناشد الجميع من خلال هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الأولى، وكذلك إذاعة دبي للقرآن الكريم ومركز حمدان بن محمد لحياة التراث، أن تستمعوا لنا. نحن كل ما نطلبه أن نصنع الزخم معكم، أن نبين للناس، أن ننقل هذه المعرفة، هذه القصص. ليس القصد منها تقطيع الأوقات وتجزير الأوقات، القصد أن نفهم ماذا نريد وإلى أين نحن ذاهبون. كلنا يحمل مسؤولية التسامح مع هذه الفئة. هذه الفئة تعاني معاناة شديدة جدا، والذي ينجو من هذه الفئة فإنه يعيش حياة سعيدة، وأسرته كذلك تعيش حياة سعيدة جدا. يقول لي أحد المختصين في المجال الديني رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمركز، يقول لي أنا مريت الصبح وأنا داخل الدوام حصلت أم جالسة عند باب المركز، في كراسي داخل للاستراحة الحمد لله، أماكن مهيئة جميلة، يقول لكنها من شدة الهم والضيق ما استطاعت أن تصل داخل المركز، جلست عند الباب، يقول والله تمنيت أن الأرض تبلعني وما أشوف هالموقف. قال هذا الموقف أعطاني دافع شديد أن أعمل بجد واجتهاد في هذا المركز. عندنا التمريض يداوم أكثر من 12 ساعة ليخدم هذه الفئة. عندنا في العالم قلة في عدد الممرضين المختصين في مرض الإدمان، قلة في الأطباء المختصين في مرض الإدمان. بنتكلم عن مبادرات المركز. التسامح ليس كلمة تقال، التسامح عمل مؤسسي مستدام. مركز إرادة في سبيل تحقيق التسامح بالعمل المؤسسي المستدام سيقدم، أو قريبا خلاص انتهى الموضوع، برنامج للماجستير في الإدمان حتى نؤهل الكوادر الوطنية القادرة على المعالجة هذه المشكلة. نحن نتواصل مع كل الجهات الوقائية ونشكرها، نشكر سراج ونشكر كل القائمين على برامج التوعي، اللجنة العليا للوقاية المخدرات، نشكر الجميع الذي يتفاعل. هناك زخم جميل، هناك زخم جميل، ونحن مركز إرادة ومركز حمدان بن محمد وبرنامج مسموح اللي بنكون معاكم في حلقاته، كل هؤلاء يحاولون أن يوصلون رسالة عظيمة جدا. تابعونا في هذه الحلقات، ستسمعون المزيد والمزيد، ستسمعون الشيق، ستسمعون المبكي والمؤثر. ليس الهدف كما قلت صنع الإثارة، إنما هو صنع الزخم ومعرفة حقيقة المشكلة التي نعيشها، وكذلك سنعرف أين وصلت الدول. نحن قمنا بفضل الله زيارات المركز، يسعى سعي حثيث زيارات للنظر إلى التجارب العالمية وتطويعها. بنتعرف على البرامج اللي في المركز، بنتعرف على البرامج العالمية التي طوعها مركز إرادة للعلاج والتأهيل. بنتعرف على البرامج الدينية. هناك برنامج ديني بنتكلم عنه بالتفصيل، هو برنامج 99، برنامج من ابتكارات الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال الديني والإدماني. أرجع وأقول هناك فرق بين أن تكون مؤهل دينيا فقط، وهذا شيء طيب، لكن أن تكون مؤهل دينيا بمعرفتك للإدمان وكيف تخاطب هذه الفئة من المدمنين. المسألة ليست سهلة كما يظن البعض، المسألة جدا جدا عظيمة. حتى إن شاء الله بنتكلم عن التحديات التي يواجهها مراكز الإدمان. اليوم يقول لي أحد المرضى، أنا اللي أقول حق أهلي لا تراجعون، خلوني في العيادة ولا تراجعون. فلما أسأله لماذا يقول لي أنا أستحي أن أهليون أغار على الحريم، لكن هو ما يعلم أن التعافي لابد أن يشارك فيه الأهل، لابد أن يتعلم الأهل. أذكر لكم قصة جميلة جدا. إحدى الأخوات، ونحن كما ذكرنا في بلد التسامح نقدم الخدمة، خدمة التسامح للجميع دون أن نفرق بين جنس أو لون أو عرق أو مذهب أو دين. تقدمت إحدى النساء من الجنسية العربية، جاء ابنها للمركز وكان بعيد، وأنا أكون صريح معكم، ليس كل من يأتي إلى مراكز الإدمان هو مقبل على التعافي، قد يكون بضغط من الأهل، قد يكون بضغط من المجتمع، قد يكون بضغط من الخوف، خوف من الوقوع تحت طائلة القانون. دورنا في مركز إرادة ودورنا كمجتمع أن ندله على التعافي، نبين له ونغير فكرة التعافي عند هذا المريض. هو في النهاية إنسان ما بلغ الرشد، عقله ما اكتمل، ما يعرف مصلحته. نحن هدفنا أن نغير هذه الفكرة، فليس كل من يأتينا يحمل هذه الفكرة، فكرة التقدم للعلاج، قد يكون تحت ضغط. المهم جاءنا هذا المدمن بعيد عن الصلوات، بعيد عن التجاوب مع البرنامج. المهم بعد شهور من العلاج التي سنتكلم عن تفاصيله في الحلقات القادمة، شهور تجاوب وتحسن، ثم خرج وكانت أمه سعيدة به سعادة كبيرة، أكثر من شهرين تقريبا صلاة واحترام وتغير سلوكي تام. ثم جاءت لحظة الإثارة، أصاب نوع من المثيرات اللي بنتكلم عنها بالتفصيل، مثل ما ذكرت لكم مثيرات ما تتخيلونها، قد تصل إلى الأحلام، أن يرى أحلام، أصيب بذلك فصارت عنده انتكاسة. ونحن في علم الإدمان هناك فرق بين أنواع الانتكاسة، صار عنده انتكاسة، اعترف لأمه، وهذا إنجاز حتى لو أخطأ. هناك فرق بين من يتعاطى ويعود التعاطي ونحن نقول بكلامنا يخربها، وبين إنسان نعم أخطأ في رحلة التعافي ثم اعترف ويرغب بالعلاج. فأمه استاءت استياء شديد، قالت لي يا شيخ عبد الله أنا يأست والله. يقول لا ومن ولا ييأس من روح الله، ما في حد ييأس من روح الله، ما في حد ييأس من رحمة الله. فقالت لي يا شيخ أنا يأست، فسألت سؤال وأعطوني الآذان والقلوب، سألت سؤال، قلت له يا أمي هل هذه المرة في التعافي هي أكبر مرة شهرين يستطيع أن يقلع؟ قالت نعم، كل المرات القادمة كانت لا يبطل إلا يوم أو يومين يترك، اليوم نتكلم عن شهرين من التعافي. فقالت نعم هذه أطول مرة صارت معه. فقلت لها كيف الخطأ ومن أين جاء هذا الخطأ؟ هذا ما ستعرفونه في الحلقات القادمة من هذا البرنامج، سامحوني ونحن في زمن التسامح وعام التسامح إني أخلي هذه القصة مشوقة للحلقة الأولى بعد الحلقة التعريفية، يعني الحلقة الثانية من برنامجكم مسموح. انتظرونا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.